بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا إلى المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة التي ذكرها المصنف، وهو المفعول المطلق. والمصنف يتحدث في هذا النوع، في هذا القسم، وهو المفعول المطلق، يتحدث فيه ضمن ثلاثة مطالب. المطلب الأول في تعريفه، عليكم السلام ورحمة الله. بعد المطلب الأول بدل أعرف بيان لمطالب. المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في ما يصح أن ينوب عن المصدر، والمطلب الثالث ما لا يصح أن ينوب عن المصدر. فالمصنف يتحدث بالمفعول المطلق ومن هذه المطالب الثلاثة، نأتي لبيانها تفصيلا. أما المطلب الأول فيقع في تعريف المفعول المطلق. يعرفه المصنف يقول هو عبارة عن مصدر فضلة مسلط عليه عامل من لفظه ومعناه أو من لفظه فقط. نأتي نبين هذه القيود قيدا قيدا، وأيضا ما المراد بهذا القيد، وماذا أدخله وماذا خرجه بكل قيد. في تعريف المفعول المطلق الذي يذكره المصنف فيه ثلاثة قيود: مصدر فضلة مسلط عليه عامل من لفظه ومعناه أو من لفظه فقط. نأتي للقيد الأول، المصدر. ما المراد بهذا القيد؟ يعني ما المراد بالمصدر؟ أعرفه لكم بتعريف تقريبي. يقول هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الكلمة، هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الكلمة. قلت هذا التعريف بتقليل المصدر. نحو أصرف، لو سئلت سؤال صرف لنا ذهب، ماذا تقول؟ ذهب يذهب ذهابا. صرف جلس، تقول جلس يجلس جلوسا. فكل من ذهابا وجلوسا يسمى مصدرا. لماذا؟ لأنهما وقعا ثالثا في تصريف الكلمة. عليكم السلام ورحمة الله. ذهب أولا يذهب ثانيا، ذهابا ثالثا، فهذا المراد بالمصدر. طيب فضلة، ما المراد بالفضلة؟ لها تعريفان، نلتزم بتعريف المصنف ما يذكره في بحث الحال. يقول المصنف الفضلة هي ما تأتي بعد تمام الكلام، بمعنى الفضلة ليست ركنا في الكلام، يعني لا تكون مسندا ولا تكون مسندا إليه. لأنه تقدم عندنا أخواني المسند والمسند إليه هما ركنا الكلام وركنا الجملة، والمسند والمسند إليه عبارة عن عمدة، عبارة عن عمدة. وهذا الإسناد سواء كان مسندا أم مسندا إليه يشمل أمورا، يشمل المبتدأ والخبر أو ما يقوم مقام الخبر، ويشمل الفعل والفاعل أو ما يقوم مقام الفاعل. هذه تسمى ركنان في الكلام، يعني تسمى عمدة. غير هذه الأمور تسمى فضلة. فالمراد بالفضلة ما ليست ركنان في الكلام. واضح إن شاء الله؟ طيب نأتي للقيد الثالث، مسلط عليه عامل من لفظه ومعناه أو من لفظه فقط. يقول هذا المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الكلمة الذي هو فضلا، أي ليس ركنا في الكلام، هذا المصدر مسلط، يعني يتسلط عليه عامل. المراد بالعامل الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. هذا العامل المسلط على ذلك المصدر إما أن يكون من نفس لفظ ومعنى المصدر، هي رقم واحد، أو يكون من لفظه من معناه فقط، أو يكون من معناه فقط. فكم شيء عندنا؟ اثنان، إما من لفظه ومعناه أو من معناه فقط. أنا قلت لفظه أو من معناه فقط،
أما من لفظه أو معناه،
إما من لفظه ومعناه مع سوء ينجمع، وإما من معناه فقط، وإما من معناه فقط. فعندنا أمران، أولا من لفظه ومعناه معا، يعني هذا العامل يشبه هذا المصدر الفضلة لفظا ومعناه. أو الأمر الثاني، أو هذا العامل يشبه ذلك المصدر الفضلة بمعناه فقط،
لكن اللفظ لا يتشابهان وإنما يختلفان. معنى اللفظ يعني معنى الحروف، معنى حروف المصدر. نأخذ مثال الأمر الأول، أقول جلس محمد جلوسا، هنا جلس فعل، محمد فاعل، جلوسا مصدر. لماذا مصدر؟ لأنه يجيء ثالثا في تصريف الكلمة، جلس يجلس جلوسا. هذا جلوسا تسلط عليه عامل، وين العامل؟ جلس. هذا العامل جلس يشبه المصدر وهو جلوسا. أنا أخواني أرفع وأنصب حكاية على كلام المصنف، فلذلك أقول هو جلوسا، يعني حكاية لكلام المصنف. فجلس تسلط على عامل وهو جلوسا، ماذا يشبهه؟ يقول يشبهه باللفظ وبالمعنى. باللفظ جلوسا الجيم واللام والسين بجلسة موجودان هنا أو لا؟ موجودات. بالمصدر جيم ولا وسين، فهنا تشابه مع لفظ أو معناه، يعني و أو بمعنى و، يعني ومعنى جلسة وجلوسة بنفس المعنى. جلسة شنو معنى؟ جلوسة. وضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو من معناه فقط، بمعنى هذا العامل الذي تسلط على ذلك المصدر الفضلة يشبهه بالمعنى فقط، أما باللفظ لا يشتبهان وإنما يختلفان. مثاله يقولون قاعد محمد جلوسا، هنا قاعد فعل وجلوسا فاعل، ومحمد فاعل، جلوسا مفعول مطلق مصدر. يقولون جلوسا هذا المصدر الفضلة تسلط عليه عامل وهو قعد. هذا قعد يشبه جلوسا باللفظ والمعنى، بالمعنى فقط. يقول بمعنى فقط، لأن قعد بمعنى جلس وجلس بمعنى قعد، لكن اللفظ يختلف. بقعد قاف وعين ودال، وجلوسا لا يوجد بها لا القاف ولا العين ولا الدال، فهذا هو المفعول المطلق. هذا هو تعريفه وما شمل هذه القيود. ثم يأتي المصنف يبين محترزات هذه القيود، يختصر فقط على الفضلة، لأن المصدر بعد واضح عندما قال مصدر خرج غير المصدر، وعندما قال فضلة هنا المصنف يتحدث عن فضلة. يقول قلت فضلة احترست من المصدر الذي يقع عمدة، بمعنى يقع ركنا في الجملة، يعني إما يكون مسندا وإما يكون مسندا إليه. مثاله يذكر المصنف مثالين، يقول ما كان المصدر عمدة في الكلام مثل كلامك كلام حسن، وجد جده جده، جد يعني عظمت عظمته، لذلك بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم جد موتي جد ربنا، هكذا يعني عظمت ربنا على العموم. يقول هنا الشاهد كلام، هاي كلامك مبتدا، كلام من عربي، شنو عربي؟ خبر. جد فعل، جده شو يكون؟ فاعل. يقول هنا كلام مصدر، لماذا مصدر؟ لانه يجيء ثالثا في تصريف الكلمه، وفي شرف تكلم يتكلم كلاما، واضح إن شاء الله. هنا يقول هذا مصدر، وكذلك جده مصدر أيضا، إلا أنهما ليسا مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنهما عمدة في الكلام. ما معنى عمدة؟ أي جاء ركنا في الكلام، يعني مسندا أو مسند إليه. كيف؟ يقول لأن كل من الخبر وهو كلام في المثال الأول، وجده في المثال الثاني هما عمدة، الأول خبر والثاني فاعل، والخبر والفاعل هما عمدة، أي يكونا ركنا في الكلام. فقولي فضلة خرجت، خلاصته قولي فضلة خرجت المصدر الذي يجيء عمدة، إما يجيء فاعلا وإما يجيء خبرا، فلهذا القيد خرج هذا. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة ما يتحدث عنه المصنف بالمطلب الأول. نطبق العبارة ثم ننتقل إلى المطالب الأخرى التي يذكرها المصنف. قال المفعول المطلق، نقرأ الشرح. قال لما أنهيت القول، أو أخواني أكو فوائد أني أذكرها بتطبيق لبساطتها. المفعول المطلق يقولون هنا المطلق أي غير مقيد بحرف جر، بمعنى المفعول به بمن مقيد؟ هاي به المفعول له بمن مقيد؟ له المفعول فيه بقولنا فيه، المفعول معه بما معه. أما هذا المفعول المطلق لم يقيد بحرف، يعني لم يقيد بحرف وضمير، وإنما هو المفعول المطلق، لذلك يقول المفعول المطلق. زين طيب لماذا صار مطلقا مطلقا؟ يقول العلامة الرضي يقول سمي مفعولا مطلقا لأنه، هذه الفائدة أذكرها لكم، لأنه هو الفعل، هو المفعول، لأنه هو المفعول الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل، يعني هو المفعول الحقيقي الذي أوجده، لذلك يسمى مطلقا. هذه الفائدة. قال لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، بعد من أحكام المنادى كالتخيم والاستغاثة والندبة، لما أنهيت القول شرعت، جواب شرحت في الكلام، هنا تفنن عنده بالعبارة، تحدث في بداية الكلام قال القول ثم قال الكلام، شرحت في الكلام عن الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق، تعرفه هذا المطلب الأول، وهو عبارة يعني كناية عن مصدر بيت أول، فضلة بيت ثاني، بينت من المراد بهذه القيود، تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هاي من لفظي إخواني، مو عبرك بس من لفظ من دون معنى، لا من لفظه ومعناه، كم من العبارة من لفظه، أي من لفظه ومعناه أو معناه، يعني شنو أو معناه؟ يعني معناه فقط دون لفظه، من لفظه ومعناه خلي عليه رقم واحد، أو من معناه فقط خلي عليه رقم اثنين.
زين شيخ ليش ما نقول لفظه هو أكيد من معناه؟
هو ليش أقول أنا هو أكيد من معناه؟ فلذلك أريد أقرب لك يعني أي مقام أنا بيان، يعني أكون خادم لكم أوضح كل عبارة يعني بشاردها وبواردها، لأنه قد يأتي من لفظه لكن ليس من معناه. فالأول من الأول موافق، يعني العامل موافق للمصدر في لفظه ومعناه معه، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلم الله موسى تكليما، محل الشاهد تكليما مصدر وعامله وهو كلم مطابق له باللفظ وبالمعنى. والثاني نحو قولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة، يعني تأليت يعني بمعنى حلفت أقسمت، فهنا كل من هذين المثالين قعدت جلوسا وتأليت حلفة، هنا العامل بالمصدر لم يكن من لفظه ومن معناه معا، وإنما كان من معناه فقط، لأن جلوسا بمعنى قعود والقعود بمعنى الجلوس، وتأليت بمعنى حلفت، واضح إن شاء الله. قال الشاعر تألى ابن أوسي، معكم ابن أوسي أو ابن أوسن؟
ابن
أوسن. تألى ابن أوسن حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد، محل الشاهد في هذا البيت تألى، محل الشاهد تألى حلفة، تألى هنا بمعنى حلفة، فحلف يكون مفعولا مطلقا لأن العامل به موافق له في المعنى فقط، إذ تألى بمعنى حلف. معنى هذا البيت الشاعر يقول ابن أوس حلف وأقسم لي قسما وحلف يعني حلفة ليردني، يعني رجعني إلى نسوة، دني نسوة زعلان علي هنا وهن زعلانات، ذن النسوة كأنهن مفائد، هاي مفائد بمعنى كما يذكر اللي الخشبة اليابسة التي يحرك بها الحطب اللي احنا سنسميها التنورنا اللي يخبزون بالريف، شو يسمونه المحراث، هذا المحراث قد ما تشتغل به شو يصير أسوأ. فهذا الشاعر شو يريد يقول يعني معناه، يقول هذا ابن أوس حلف لي راح يرجعنا النسوة، ذن النسوة شنو شهن محراث، يعني شنو شهن محراث، على وضعتكم الصورة طول وسود. قال وذلك يبين، وذلك لأن الألياء هي الحلف والقعود هو الجلوس، نقطع سطر الآن انتهى من بيان القيود، ينتقل إلى محترزات القيود. ممن احترزه؟ سيذكر الفضل فقط، أما القيد الأول والقيد الثاني بعد واضح. قال واحترزت بذكر الفضل عن العمدة في قولك. هاي عن قولك، يعني أعيد لك العبارة أقدرها لك هكذا تقدير. واحترزت بذكر الفضل عن العمدة كالخبر والفاعل في قولك. ها موش تكون العبارة؟ هكذا تكون العبارة. في قولك كلامك كلام حسن وقول العرب. ها هذا القول الأول لك، والقول الثاني تكلم به العرب. جد جده، ها يعني العظم بمعنى عظمت عظمته. لماذا هذا ليس فضله خارج عن محل كلامنا؟ قال فكلام الثاني. من كلامنا الثاني؟ احنا شعرنا المثال اول اخواني، كلامك كلامه. هاي كلامك رقم واحد، شنو اعرابها؟ مبتدا. كلام رقم اثنين شنو اعرابها؟ خبر. وحسن صفه للخبر. قال فكلام الثاني، هاي واحد. وجده، هاي جده الفاعل، جده جده. قال مصدران. لماذا مصدران؟ لانه ما يجيء ثالثا في تصريف كلمه. سلط عليهما عامل من لفظهما، نعم من لفظ يعني من لفظه ومن معناه. جده تسلط عليه من لفظه ومن معناه جد. وكلام تسلط عليه عامل من لفظه ومن معناه، وهو كلامك. قال من لفظه وهو الفعل في المثال الثاني. من الفعل؟ جد. والمبتدأ في المثال الأول، من المبتدأ؟
كلامك.
لكن إخواني المبتدأ هذا بناء على رأي سيبويه. أرجو الالتفات قبل أن نقرأ العبارة اللي هي عارضين، خليها بين شرطين. العامل بالمبتدأ أراء كثيرة، أشهر الآراء وما ذهب إليه سيبويه، العامل بالمبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء. زين طيب سؤال، من العامل بالخبر؟ أيضا كذلك اختلف النحويون فيما بينهم. مذهب سيبويه يقول أن العامل بالخبر هو المبتدأ. في قباله من يقول أن العامل بالخبر الابتداء، يعني كما عمل بالمبتدأ يعمل الابتداء بالخبر. فالمصنف يقول الخبر هذا كلام عامل به كلامك وهو المبتدأ، لكن هذا الذي يعني التي أذكره والذي أتلفظ به هو على رأي سيبويه، يعني بناء على رأي سيبويه. رأي سيبويه ما هو؟ أن العامل بالخبر المبتدأ وليس الابتداء. لذلك قال والمبتدأ في المثال الأول بناء، هاي بناء متعلقة بمن؟ بالمبتدأ فقط يرحمكم الله. قال بناء على قول سيبويه. ما هو قول سيبويه؟ إن المبتدأ عامل في الخبر، بخلاف هاي الفائدة ذكرت، بخلاف من قال أن العامل بالخبر هو الابتداء. وهنا القول الثالث يقولون المبتدأ والابتداء كلاهما عاملان بالخبر، وهذا ما ذهب إليه المبرد. على أتحال قال وليس من وليس كلامنا الثاني بمثال أول، وجده الفاعل بمثال الثاني، ليس من باب المفعول المطلق في شيء. يجيك بالامتحان السؤال لماذا ليس من باب المفعول المطلق في شيء، تبين تقول أما المثال الأول فإن كلام ليس من المفعول المطلق في شيء، لأن المصدر هنا جاء عمدة ويشترط للمفعول المطلق أن يكون فضلة. واضح إن شاء الله. وأما المثال الثاني، ما هو المثال الثاني؟
جده.
يقول أيضا ليس من المفعول المطلق بالشيء، وذلك لأن المصدر وهو جده أو جده جاء عمدة لأنه فاعل، ويشترط بالمصدر أن يكون فضلة، فلذا ليس من باب المفعول بشيء، يعني المفعول المطلق. نقطة سطر إلى الآن انتهينا من المطلب الأول. أما المطلب الثاني الذي يذكره المصنف يعنون بعنوان ما ينوب عن المصدر وينصب على أنه مفعول مطلق. نحن نشترط خلاصة هذا المطلب، المصنف يشترط بالمفعول المطلق أن يكون مصدر. واضح إن شاء الله؟ يكون مصدر. زين طيب نسأله سؤال، هل هناك أمور أشياء تنوب عن المفعول المطلق ولم تكن مصدرا؟ كما بالنائب عن الفاعل، قالوا الذي ينوب عن الفاعل من؟ المفعول به. سألناهم هناك سؤالا قلنا لهم هل يوجد غير المفعول به ينوب منابع الفاعل؟ قالوا نعم، عندنا ثلاثة أشياء: المصدر والظرف والجار والمجرور. فهنا أيضا نكرر نفس السؤال، هذا المصدر إذا لم يوجد في الكلام، هل عندنا ألفاظ موارد تنوب مناب المصدر على أنها مفعول مطلق أو لا؟ المصنف يقول نعم. واضح إن شاء الله. المصنفون يختصروا على أربعة أمور فقط، يبين أربعة وإن كان الكلام أكثر من ذلك. هذه الأمور الأربعة خلاصته أو خلاصتها يقول: أولا كل، اثنين بعض، لكن بشرط أن يكون مضافين لمصدر. أما لو كان كل وبعض لم يضيف إلى مصدر فلا ينوب مناب المصدر، يعني لا ينصب على أنهما مفعولا مطلق. هسه أذكر المثال، بس أبين على وجه الإجماع. بحث الأمر الثالث العدد، يقول العدد ينوب مناب المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق. المورد الرابع والأخير، لا يكون مفعول مطلق، أي مفعول مطلق. والمورد الرابع حس أجي خدمتك. المورد الرابع أسماء الآلات، أسماء الآلات كصوت وعصا ومقرعة، هذه تنوب مناب المصدر. أما الأمر الأول والأمر الثاني وهما كل وبعض بشرط أن يضاف إلى مصدر، يذكر المصنف مثال يقول كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فلا تميلوا كل الميل، محل الشاهد كل. هنا كل ينصب هكذا منصوب على أنه مفعول مطلق وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور على جره الكسرة. وهنا تحقق شرط، وهو الشرط كل مضاف إلى مصدر، والمصدر هو الميل. واضح إن شاء الله. ما لا يميل ميلا. المثال الثاني لبعض كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، محل الشاهد بعض، هنا يعرب على أنه مفعول مطلق. لماذا؟ تحقق الشرط، أحسنتم، لأنه أضيف إلى مصدر والمصدر الأقاويل. ومثال العدد يقول كما في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، 80 هنا تعرب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه ياء ناب مناب المصدر. وتقدير الكلام كما قدره بعضهم يقول هكذا: فاجلدوهم جلدا 80 جلدة، حلف المصدر وهو جلدا فأناب العدد منابا. الأمر الثالث والأخير يقول كما في أسماء الآلات صوتا، أقول ضربته صوتا، فهنا صوتا نائب مناب المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق. نقطة أصغر. هذا خلاصة المطلب الثاني. نقرأ شيئا من كلامه، قال: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا. أرجو الالتفات، نهاية البحث رأسكم السؤال الفائدة، هذه الأشياء تنصب على أنها مفعول مطلق وليست مصدر، ما هذه الأشياء؟ قال: وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. من وذلك؟ النصب، نحو كل وبعض، هاي أولا. ثانيا لكن بشرط مضافين إلى المصدر. ذكرت لكم أن المصنف هنا اقتصر على هذه الأمور الأربعة وإن كانت أكثر من ذلك. لذلك بعض يقول كل وبعض وما ينوب، يعني وما يكون في معناهما، كاسم الإشارة ورجع القهقري وإلى غير ذلك. قال: مضافين إلى المصدر كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فلا تميل كل الميل، هنا محل الشاهد كل الميل، نقول مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه. وهنا جاء كل مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى مصدر. بعد: بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، محل الشاهد بعض، نقول مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والأقاويل مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. أنتم عندكم بعض الأقاويل مو؟ أي نعم، بعد دخول ألف واللام جر على الأصل. محل الشاهد هو البعض أضيف إلى مصدرين. والعدد، هذا المورد الثالث، والعدد نحو بسم الله الرحمن الرحيم فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين مفعول مطلق. زين جلدة، يقول جلدة تمييز. هنا أخوان بين هذا الإعراب لكي لا يقع الالتباس، قد يقول قائل أن جلدة مفعول مطلق، واضح إن شاء الله؟ لا، المصنف يبين يقول 80 هي مفعول مطلق نابت مناب المصدر، وجلدة تمييز سكون، وتقدير الكلام الأصل هكذا اللي يصير شيخ حسن هكذا يقدرون فجلدوهم جلدا ثمانين جلدة.
ما شلون دوخة بالإعراب
شيخ؟ ليش بدوخ إذا أنت مضبط أمورك بالإعراب ومتقن هذه القواعد؟ لا ما تدوخ عزيزي.
لا قلنا تمييز عن المنظر مو.
لا شيخ عزيزي إحنا نتحدث عن ثمانين لكن المصنف أقول أعرب جلدة لكي لا يقع بتوهم بعض المبتدئين كأمثالي يعرب جلدة تمييز يعربها مصدر. هنا أريد أن أبدأ الحالة. فثمانين هو المفعول المطلق. شيخ حسن خذ مكانه. وأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا.
المصدر.
نعم.
هو شرط هنا أن يكون مضافين للمصدر.
هنا يتحدث عفوا عن العدد. العدد من دون شرط. محل الشاهد ثمانين وليس جلدة. ثمانين محل الشاهد. وهنا ثمانين من الأعداد.
كون عدد.
كون عدد. نعم. قال وأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا. أو مقرعة، مقرعة ما يقرع بها الدابة. نقطة على السطر. إلى الآن انتهينا من المطلب الثاني. ننقل الكلام إلى المطلب الثالث، وهو الذي يعنون بعنوان ما لا يصح أن ينوب عن المصدر. المصنف هنا يذكر، يقول من الأشياء التي لا تنوب عن المصدر هي صفته. قلت هنا لأنه في باقي كتبه، أعتقد في أوضح المسالك، ذهب إلى الإنابة، قال ومما ينوب عن المصدر صفته. واضح إن شاء الله؟ فأرجو التفات، هذه من الآراء المتضاربة عند المصنف. زين، ما هي الأمور التي لا تنوب عن المصدر؟ يقول كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكل منها رغدا. هنا المصنف يقول رغدا، هذا رغدا يعرب صفة لمصدر محذوف، لمصدر محذوف. هنا نسأله سؤال، أو قبل السؤال المصنف يقول هكذا، يقول في هذه الآية المباركة وكل منها رغدا، هنا رغدا وقع خلاف بين المعربين وبين النحويين، فذهب المعربون إلى أن رغدا نائب عن المصدر، يعني رغدا تعرب مفعول مطلق نائب عن المصدر، وقدروا الكلام هكذا زعموا، قالوا الأصل وكلا منها أكلا رغدا، وكلا منها أكلا رغدا. ايش عندنا بالآية؟ أكلا، هنا أكلا مفعول مطلق تسلط عليه العامل وهو كل، كلا رغدا يقولون صفة لأكلا، هذا على رأي المعربين، فأكلا يكون موصوفا ورغدا يكون صفة له. واضح لحد الآن؟ هكذا كان أصل بهذه الآية. الآية ما هي وكلا منها رغدا، الأصل وكلا منها أكلا رغدا. يقول ثم جاء، منو جاء؟ المتكلم حذف المصدر، منو المصدر؟ وهو أكلا الذي يعرب على أنه مفعول مطلق، وعندما حذف الموصوف جاء بالصفة وهي رغدة، وجعل الصفة نائب مناب المصدر، يعني جعلها حال محل المصدر. وعندنا قاعدة يعني كثيرة ما تكررت عندنا، الشيء إذا حل شيء أخذ حكمه. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا ناب مناب أخذ حكمه. يقولون أكل أكلا مصدر، ورغدا صفة، عندما حدث المتكلم أكلا جاء بالصفة وهي رغدا وجعلها مناب أكلا فانتصبت انتصابه. هاي يعني شنو فانتصبت انتصابه؟ زين هي رغدا مو هي بالأصل منصوبة؟ نقول ها مو المراد بالنصب بما هو نصب، يقول ها لا هكذا انتصبت انتصابه، يعني شنو؟ يعني بعد أن كانت صفة صارت مفعولا مطلقا. واضح إن شاء الله؟ يعني انتصبت انتصابه يعني صارت بمكانه. هذا المصنف يعبر عنه بالزعم لا يرتضيه، ها هنا بقطر الندى يقول هذا القول الأول ما ذهب إليه المعربون أو بعض المعربين ليس بالصحيح. زين طيب ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح هو ما ذهب إليه بعض النحويين كالسيبوي، يقول هذا رغدا ليس نائبا عن المصدر ومنصوب على أنه مفعول مطلق، وإنما رغدا حال، فنعرب هكذا كلا كل فعل مبارك فعل امر والالف ضمير متصل في محل رفع فاعل، منها جار ومجرور متعلق بالكلا اعرب للاجمال عمود نتمع شوي العباره. رغدة ماذا يعرف سويه؟ النحوي بعض المعربين ماذا قالوا؟ مفعول مطلق نائب منصب المنصب. سيبوي وما ذهب اليه مذهب سيبوي يعني بعض العلماء من النحويين قالوا رغدا نعربه حالا. زين طيب الحال اين صاحب الحال؟ يعني رغدا حال ممن؟ يقول سيبوي حال من المصدر المفهوم من قوله كلا، لان كلا كلا فعل، والفعل على رأي المدرسة البصرية وما يتبناه سيبوي يرد إلى أصله، والأصل بالأفعال هو المصدر. فكل مصدره ما هو؟ الأكل. كل مصدره الأكل. فرغدا يكون حال من ذلك المصدر المفهوم من قوله كلا. قدر لنا الكلام، يقول هكذا سيبوي وكلا منها حالة كون الأكل، الأكل هذا المصدر رغدة. رغدة أخواني بمعنى هنيئاً طيبة، بعبارة أخرى يكون معنى هكذا وكلا منها حال كون الأكل هنيئاً طيبة. نقطة صدر. فكم قول عندنا؟ قولان، منهم من يقول أنها خلاصته المعربون يقولون أن رغدة مصدر يعني مفعول أو مفعول مطلق نائب منائب المصدر، وسيبوي وبعض من النحويين ماذا يقولون؟ رغدها، وهذا ما ذهب إليه المصنف يعني القول الثاني. زين طيب الاستنصار لأحد القولين يحتاج إلى دليل، فنسأله السؤال يا أيها المصنف أنت اخترت قول سيبويه يعني قول النحويين، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ خلني أتمع شوي العبارة أقرأها وبعدين أرجع للدليل على مود ننتقل بالمعلومة معلومة معلومة. قال وليس، هذا هو المطلب الثالث، ما لا ينوب عن المصدر. وليس مما ينوب عن المصدر صفته، نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين. زين طيب المعربون ماذا قالوا؟ قالوا أنها مفعول مطلق نائب مناب المصدر. كيف؟ قال بل حيث زعموا أن الأصل، وين الأصل؟ بالقرآنية. ما هو الأصل؟ وكلا منها أكلا رغدا، أكلا موصوف نكتب عليه مصدر، ورغدا نكتب عليه صفة لأكلا. بعد ماذا زعموا؟ هاي الزعم الأول، هذا الأصل. بعد الزعم الثاني وأنه حذف الموصوف، لو حذف عندكم حذف إيه؟ حذف الموصوف، من الموصوف؟ أكلا اللي مصدر اكتب عليه، يعني الموصوف تبع لي أكلا أي المصدر. ونابت صفته، من الصفة؟ رغدا تبع ليها رغدا. منابه، مناب من الموصوف وهو المصدر. فانتصبت انتصابه. زين سؤال هي رغدا غير أصلا منصوبة بالآية القرآنية؟ بعدها أصلا منصوبة، ليش قلنا انتصبت انتصابه؟ واضح الكلام وين؟ ها نقول مو معنى انتصاب يعني معناها الفتحة ولا غير ذلك، لا، بمعنى كانت منصوبة على الصفتية. أحسنتم، صارت منصوبة على المفعولية المطلقة نائب عن المصدر، هذا المراد بانتصبت انتصابه. هذا هو القول الأول. نقطة السطر. ومذهب سيبويه، هذا هو القول الثاني، ما ذهب إليه بعض النحويين. قال ومذهب سيبويه أن ذلك، من ذلك؟ رغدا. رغدا ويا رغدا تما شوي العبارة. إنما هو حال. زين طيب الحال أخذناه بالأجرومية وسيأتي لنا إن شاء الله بعد تقريب أسبوع. يشترط بالحال أن يكون لها صاحب، أين صاحب الحال؟ قال إنما هو حال من مصدر الفعل، يا فعل كلا، كل فعل كل بالآية القرآنية يكتب عليه، المفهوم منه، من المفهوم؟ هاي المفهوم إخواني صفة لمصدر الفعل، مصدر الفعل المفهومي، منه ممن؟ منه من الفعل. شلون كيف؟ أعيد لك هاي العبارة، وكلا منها رغدا، كل فعل، والفعل نرجعه لمن؟ إلى أصله، والأصل بالأفعال، يعني الأفعال تشتق من المصدر، هكذا أقصد بالأصل. فكل مصدره الذي اشتق منه ماذا يسمى؟ الأكل، يعني المصدر. لذلك قال والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، يعني طيبا هنيئا. فنعرب رغدا هكذا على رئيس سيبويه حال ممن؟ من المصدر المفهوم من الفعل، والمصدر هو الأكل. نقطة الأصدر، ماذا تختار يا أيها المصنف؟ قال أنا اخترت ما ذهب إليه سيبويه. ما هو الدليل؟ يقول أنا سأستدل على ذلك بأن في مثل هذه الآية القرآنية يأتي حال ولا يأتي مفعول مطلق. يقول كما في قولهم هكذا سيرة، سيرة عليه طويلة. إخواني قبل أن أبدأ بهذا الاستدلال أذكر لكم مقدمة هو سيذكرها المصنف ويشير لها. هذه المقدمة إحنا أخذنا الفاعل وما ينوب عن الفاعل. ما هو الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به، المفعول به للنظرة الأولى على رأي المدرسة البصرية وعلى رأي المصنف. زين طيب إذا لم يوجد في الكلام المفعول به ما هو الذي ينوب منابه؟ قال عندنا ثلاثة أمور: المصدر والظرف والجار والمجرور. نطرح عليه سؤالا، هذه الأمور الثلاثة وهي المصدر والظرف والجار والمجرور التي تنوب عن الفاعل بشرط إذا لم يوجد بالكلام المفعول به، من هو الأولى بالإنابة؟ يعني منه إلى حق الإنابة، الولد الأكبر والولد الأصغر لو صح التعبير. فهنا عندنا ثلاثة أمور، من هو الأفضل الأولى بالإنابة؟ المصدر أم الظرف أم الجار والمجرور؟ المصنف يجيب وما ذهب إليه بعض النحويين يقول الأولى بالإنابة هو المصدر. واضح المقدمة؟ فخلاصة هذه المقدمة الحق والأولى بالإنابة عن الفاعل مع عدم وجود المفعول به بالكلام هو المصدر. واضح المقدمة؟ على وفق هذه المقدمة يستدل المصنف. يقول الآن أأتي لكم سيرة عليه طويلة. هنا سيرة مفعول، فعل مبني للمجهول، هل يوجد بالكلام مفعول به؟ لا، لا يوجد. وعليه إذا لم يوجد بالكلام مفعول به من الذي ينوب مناب الفاعل؟
المصدر.
إما مصدر وإما ظرف وإما جار ومجرور، أيهما أولى بالإنابة؟
المصدر.
يقول المتكلمون العرب سيرة يجعله مبنيا مجهول، وفي الكلام موجود جار ومجرور وهو ومصدر وهو نقول لو سلمنا مصدر على وفق كلامكم تقول أن هنا مناب المفعول المطلق كما في الآية القرآنية رغدا طويلة، من الذي ينوب مناب الفاعل؟ من له حق الإنابة بالإنابة عن الفاعل؟ طويلة لأنه أرجو الالتفات أخواني أسلم، يعني المصنف يقول أنا جاي أماشي المعربين، جاي أماشي المعربين على أن رغدا تكون مفعول مطلق نائبة عن المصدر. يقول المتكلم هكذا يجعل عليه نائبا عن الفاعل ولا يقول طويل بالرفع على أن طويلة نائب مناب الفاعل فيقول سير عليه طويل. لماذا هذا يعني وش الاستدلال يقيم الجار والمجرور ولم يكن طويلة على وفق المقدمة اللي ذكرتها لكم؟ وذلك لأن طويلة لو كان مصدرا لصار هو الحق بالإنابة. يعني شو بالإنابة؟ لأن المصدر هو أولى من إنابة الظرف والجار والمجرور عن الفاعل. فوبما خلاصة الكلام وبما أن العرب يقيمون الجار والمجرور نائبا عن الفاعل ولم يقيمون طويلة فيتبين أن طويلة ليس مصدرا وإنما هو حال. فكذلك الكلام هذا نجري بهذه الآية القرآنية وهي وكلا منها رغدا، إذ يتبين أن رغدا ليس مصدران وإنما هو حال. واضح على قول سيبويه. طيب ويدل على ذلك من الدليل؟ الدليل على أنه يعني على عدم نيابة المصدر، نيابة الصفة مناب المصدر، أو يقول هكذا ويدل على ذلك يعني يدل على الحال، على رغدا كونه حالا هكذا أقول، ويدل على ذلك يعني على كون رغدا حال في الآية القرآنية. ماذا الذي يدل؟ أنهم يقولون السيرة عليه طويلة. هو الأصل هكذا، الأصل هكذا سارة عليه مثل سارة محمد عليه طويلة، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل. هاي يعني شنو عبارة مقام الفاعل؟ لأن إخواني السيرة سير، سيرة سيرة شبي سيرة مبني المجهول فيحتاج نائب عن الفاعل. من الذي يقيم مقام الفاعل، قال الجار والمجرور. ولا يقولون طويل بالرفع على انه، شنو على انه؟ نائب مناب الفاعل. فدل، هاي خلاصه الاستدلال، فدل شنو؟ فدل عدم قولهم طويلة بالرفع على انه، منو انه؟ طويل. حال لا مصدر، والا ما معنى والا؟ يعني ولو كان مصدرا، يعني موحى، والا يعني لو كان مصدرا، من هو لو كان؟ طويل، طويل. والا لو كان مصدرا لجازت اقامته مقام الفاعل. هاي سؤال، سؤال، هاي هاي المقدمه اللي قلت لكم اللي راح يشيرها المصنف. زين، واذا مثل ما سال الشيخ مصطفى، واذا يعني ليش هو يجوز يعني انه ما بالفاعل مع اننا اخذناه المصدر للاولويه والجار والمجرور كلاهما يعني ما منا بالفعل؟ شنو شيخ ايمن؟ نقول ها الاولويه لان المصدر اولى من الجار والمجرور والظرف منا بالفعل. واضح ان شاء الله؟ خلي بالك يمي. قال جازت اقامته مقام الفاعل، لماذا؟ قال لان المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق، اي هو له حق الاولويه عن الجار والمجرور. هذا نهاية الكلام في المفعول الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله يوم غد عن المفعول الثالث وهو المفعول له. إلى الآن يعني انتهينا من روح المطلب الذي يذكره المصنف. ونبي على شيء، هناك إخواني مطالب كثيرة، مطالب مهمة لم يتحدث عنها المصنف، تأتي لكم إن شاء الله بالألفية، يعني شرح الألفية، الشرح لابن الناظمات يأخذونه بالمدرسة. فلذلك أنا عرضت على هذه المطالب المهمة التي لم يذكرها المصنف، لكن فقط إلى الآن انتهينا شهاداتي وراحت. سلامك الله. أذكر هذه الفائدة، ما هي النسبة بين الظرف، عفوا بين المصدر وبين المفعول المطلق؟ أخذنا بالمنطق النسبة على أربعة أمور: تباين، تساوي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه. هنا أطرح هذا السؤال للفائدة، ما هي النسبة بين المفعول المطلق وبين المصدر؟ يقولون النسبة بين المفعول المطلق والمصدر هي العموم والخصوص من وجه. بمعنى، ما معنى نسبة العموم والخصوص من وجه؟ أي أنهما يجتمعان في شيء ويفترق كل منهما بشيء يخصه. كيف؟ أبين لكم هذه الفائدة إخواني، الذي يروح براحته. أذكر هذا المطلب الفائدة يعني بعد المذاكرة. يقولون يجتمعان المصدر والمفعول المطلق في نحو ذهبت ذهابا، حياكم الله، ذهابا يقولون مفعول مطلق وهو مصدر لأنه يجيء ثالثا في تصريف الكلمة، هذه جهة الاشتراك بينهما، ويفترق كل منهما بمورد يخصه. يقول أما المصدر يفترق عن المفعول المطلق كما في المثال الذي ذكره المصنف، وهو كلامك كلام حسن، فكلام هنا جاء مصدرا لكنه ليس مفعولا مطلقا، فهنا افترق المصدر عن المفعول المطلق، المصدر جاء من دون مفعول مطلق. بعد المورد الذي يفترق به المفعول المطلق عن المصدر، يعني يأتي لنا بالكلام مفعول مطلق وليس مصدرا، ما هو مثال ما يذكره المصنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تميلوا كل الميلي، هنا كل نقول مفعول مطلق وليس مصدرا. فالنسبة بين المفعول المطلق والمصدر هي نسبة العموم والخصوص من وجه. نبهت على هذا الأمر لأن بعض يعني ما أخذناه بالأكاديمية وما أخذتموه البرامج الإجرومية يقولون النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقة، هكذا يقولون، يقولون كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مفعول مطلق، كل هكذا يقولون، هكذا هم يقولون، كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعول مطلق، يجعلون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقة، لكن الصحيح هو العموم والخصوص من وجه. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد. نعم.